الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، هذا هو الدرس الرابع عشر من كتاب المبادئ المفيدة في التوحيد والفقه العقيدة لشيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله، الفقرة 40. فإذا قيل لك هل أحد غير الله يعلم الغيب؟ فقل لا أحد يعلم الغيب إلا الله، والدليل قول الله تعالى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب، وقوله تعالى: فقل إنما الغيب لله، وقوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. هذه الفقرة ينقسم الكلام فيها إلى قسمين. القسم الأول أن الغيب ينقسم إلى قسمين: غيب مطلق، وهذا الذي يختص بالله عز وجل، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فمن ادعى علم الغيب المطلق كفر. وأما الغيب النسبي فهو ما غاب عن زيد وظهر لعمر، فليس ادعاؤه من الكفر، والله عز وجل عالم الغيب والشهادة، سمى نفسه بهذا الاسم عالم الغيب ما غاب والشهادة ما ظهر. والوجه الثاني أن الساحر والكاهن والعراف كان كفرهم من ادعائهم لمعرفة الغيب المطلق، مع أن الله عز وجل يقول: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، ويقول الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وفي هذه الفقرة رد على الصوفية الذين يزعمون أن أولياءهم يعرفون ما في الضمائر والسرائر وغير ذلك. فقل لا أحد يعلم الغيب إلا الله، أي الغيب المطلق الذي اختص الله عز وجل به ولم يطلع عليه أحدا من خلقه. وليس من الغيب المطلق ما في جنين المرأة بعد أن يتخلق، فإن المرأة بعد أن تحمل ويتخلق جنينها، إذا ذهبت إليها إلى الطبيبة بعد 4 أشهر أو 5 أشهر ربما تعمل جهاز وتقول سيكون ذكر أو أنثى، هذا ليس من الغيب المطلق. هذه أخبرت بما رأت، حيث أن الجهاز أظهر لها نوع الجنين إما ذكر وإما أنثى. ولذلك إذا كان الجنين على وضعية أخرى ربما يقول الطبيب: ما ظهر في الجهاز. إذن هذا ليس من الغيب. ثم إن علم ما في الجنين قد خرج من علم الله إلى علم الملك، فيكتب رزقه وأجله وذكر أو أنثى وشقي أو سعيد. هذا من باب التنبيه، لأن بعضهم يظن أن الإخبار بما في بطن المرأة بعد التكون يعتبر من ادعاء علم الغيب، وليس بذلك. والدليل قوله تعالى: ما كان الله وما كان الله ليطلعكم على الغيب، لأن مسألة الغيب تتعلق بالقدر، والله عز وجل جعل القدر سرا مكتوما. وكثير من الناس، بل أكثر الناس، بل إن الناس لو علموا الغيب لحصل فساد عريض، وكذلك يكون في ذلك مطعن في حكمة الله، فالله عز وجل غيب ما يكون على الناس وأمر بطاعته ونهى عن معصيته للاختبار والابتلاء. فالمؤمن يطيع الله عز وجل ويكون له ما في علم الله عز وجل من الغيب، والكافر يعصي الله عز وجل ويكون له ما في علم الله عز وجل. ثم إن عدم معرفة الغيب من أسباب الرهبة والخوف من الله عز وجل، ومن الأسباب الداعية إلى ملازمة السلامة والثبات والدعاء، لأن الإنسان إذا علم ما سيكون سيحصل منه تفريط وتضييع واعتماد على ما في علمه. فالله عز وجل له الحكمة البالغة والحجة الدامغة. وفي حديث أبي هريرة في الملائكة الذين يحضرون مجالس الذكر يقول الله: كيف لو رأوني، كيف لو رأوها؟ قالوا: لو رأوك يكونون أشد لك تسبيحا وتحميدا ومخافة، وإذا رأوها يكونوا أشد لها طلبا وأعظم عليها حرصا، وفي النار أشد منها مهربا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن لتدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فيحصل فساد، فساد يخالف الحكمة الإلهية. فالله له الحكمة حين أخفى الغيب، وإنما يظهر بعضه لمن شاء من خلقه. قال: وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فيخبر رسوله بما أراد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر: هذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان. هذا من علم الله له، هذا من علم الله له، وإلا فهو بشر. لما قالت تلك المرأة: وفينا رسول الله يعلم ما في غد، قال: قولوا بقولكم ولا يستجرمنكم الشيطان وإياكم والغلو. نهاهم عن الغلو، فهو لا يعلم ما في غد، ولا يعلم إلا ما علمه الله عز وجل. وبعد موته أشد، يبعث يوم القيامة فيقول: أصحابي أصحابي، يقول: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، كما في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه. بينما الصوفية يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أحوال أمته، نعوذ بالله من الضلال. وقوله تعالى: فقل إنما الغيب لله، أي الغيب المطلق، وهذا حصر له، لا يكون الاطلاع عليه والعلم به إلا من الله عز وجل، فإنه لا تخفى عليه خافية، والغيب عنده شهادة، كما يقال: والغيب عنده شهادة. وقوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ومفاتح الغيب خمسة، قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر في البخاري: مفاتح الغيب خمسة. ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه خمسة لا يعلمها إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل متى الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. والله عز وجل يقول: أكاد أخفيها. قال بعض أهل العلم: حتى عن نفسي. وينزل الغيث، لا يعلم متى الغيث إلا الله. قد يرى الناس السحب، كم من سحابة تأتي وتذهب، كم من سحابة تأتي ويقول الإنسان: قد وهذه محملة بالمطر ومحملة بالغيث، فإذا بها تذهب. وأما ما يفعله أصحاب الطقس من قولهم جو ممطر أو سيكون، هذا إن كان على الجزم فقولهم باطل وادعاء للغيب، وإن كان إنما على الاستثناء، الجو في هذا اليوم صحو أو الجو ممطر إن شاء الله، هذا من باب التوقعات لا من باب الأخبار. ويعلم ما في الأرحام، أي قبل تكونها، منذ أن تكون نطفة، بل قبل أن تكون نطفة، قبل أن يتزوج الأب المرأة، والله عز وجل عالم بالحال، فلا يشكل عليه أنه يخرج العلم إلى علم الملك بعد أربع أشهر، وفي رواية بعد 46 ليلة، لكن هذه الرواية أعلها بعضهم، ويحمل الحديث على ما جاء في حديث ابن مسعود المتفق عليه: 40 يوم النطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث يرسل إليه الملك فيكتب رزقه وأجله وعمله شقي أو سعيد. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، أنت تنام وتؤمل، وكم من أمل لا يتحقق. نعم، يكون عندك رجاء أنك في الغد مثلا تحفظ صفحة من القرآن، أو في الغد ستصلي الضحى، أو ستذهب إلى السوق وتشتري، لكن هل أنت على يقين وضمان أن هذا يحصل؟ ما يحصل. سبحان الله، قد تخرج ونيتك أمر فيصرفك الله إلى غيره أو يحال بينك وبين ذلك الأمر، وما تدري نفس بأي أرض تموت. مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها، ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة. وفي الآية: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، دليل على علم الله الأزلي المحيط بكل شيء. وهذا رد على المعتزلة الذين يزعمون أن الله لا يعلم، وهؤلاء كفرهم العلماء. قال ابن عمر: إذا لقيتهم فأخبرهم أني منهم بريء، وأنهم مني براء. والذي يقسم ابن عمر به: لا، لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم جاءوا بقول جديد قالوا: يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات. وهذا قول مستحدث، فما من شيء موجود إلا هو جزئي. يعني على القاعدة المنطقية كل شيء موجود جزئي، أنا جزئي، والمسجد جزئي، اليمن جزئي، السعودية جزئي، الحيوان، القمر، السماوات، الأراضي، كلها أجزاء وليست بكليات، لأن الكليات إنما تكون في الذهن. الحياة هذا معنى كلي، يكون في الذهن، لكن حياة زيد، حياة البقرة، حياة الجمل، هذا جزئي، فالله عز وجل بكل شيء عليم. الفقرة 40، 41: فإذا قيل لك متى تقوم الساعة فقل أمر الساعة من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله، والدليل قول الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة، وقوله: إليه يرد علم الساعة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، خرجه البخاري من حديث ابن عمر، وهو الحديث الذي ذكرناه لكم آنفا. وهذا من المسائل المهمة. قد يقول قائل: لماذا سألتم عن هذا السؤال؟ قد سأل عنه جبريل محمد صلى الله عليه وسلم. والساعة قد جاء أشراطها كما قال الله عز وجل: وقد جاء أشراطها، ومنها علامات كبرى وعلامات صغرى. أما الصغرى مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وفتح بيت المقدس، نار تخرج من الحجاز، وغير ذلك من الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. قبل الساعة: سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، الحديث. وأما الكبرى فمثل طلوع الشمس من مغربها، خروج الدجال، ونزول عيسى، وظهور المهدي، وريح تخرج من الشام أو من اليمن تقبض أنفس المؤمنين، إلى غير ذلك، ونار تخرج من عدن تحشر الناس. فيجب الإيمان بالساعة والإيمان بأشراطها وبعلاماتها. فقل أمر الساعة من أمور الغيب التي أخفاها الله عز وجل عن مخلوقاته حتى إسرافيل عليه السلام الذي ينفخ في الصور ما يدري متى يؤمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم الصور وهو ينتظر متى يؤمر، ما يدري متى يؤمر. إذا كان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا دليل على بطلان ذلك الكتاب الذي سموه نهاية العالم، كتاب أخرجوه وسموه نهاية العالم، واعتمدوا على يعني روايات إسرائيلية يهودية من أن عمر هذه الأمة كذا وكذا سنة، وعمر الأرض 7000 سنة، ومن هذا الكلام الذي لا يقوم على دليل. فالساعة إلى الله. فقل أمر الساعة من أمور الغيب أي المطلق التي لا يعلمها إلا الله، فلم يطلع عليها ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. والدليل قول الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة، يعني مختص به. وقوله: إليه رد علم الساعة، لا إلى غيره. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها. ليس إليك أن تخبرهم متى الساعة، أنت تنذر الناس أن يعبدوا الله ويراقبوا الله، لأن الساعة آتية لا ريب فيها. يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدرك لعل الساعة تكون قريبا، في آيات غير هذه. وهذه الأسئلة لم تأتي من المسلمين، هذه الأسئلة كانت تأتي من الكفار والمنافقين، الذين يشككون في البعث والنشور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، خرجه البخاري من حديث ابن عمر، وقد تقدم هو حديث خمس لا يعلمهن إلا الله. الفقرة 42: فإذا قيل لك كم شروط قبول العمل فقل 3. يعني هذه الشروط من حيث كل شخص، من حيث كل شخص. أما ما يذكره أغلب العلماء من أن شروط قبول العمل شرطان، فالمراد بها بالنسبة لأهل الإسلام، فلا إشكال إذا قيل لك كم شروط العمل وتقول يشترط لقبول العمل شرطان، لا إشكال، أي عمل المسلم الإخلاص والمتابعة. وإذا قيل لك كم شروط العمل فتقول 3 شروط، الإسلام والإخلاص والمتابعة، فهذه شروط كل إنسان المسلم وغير المسلم، لأن الله عز وجل لا يقبل من عبد عمل إلا إذا كان مسلما، وأما غير المسلم فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فقل 3: واحد الإسلام، فالكافر لا يقبل الله عمله، والدليل قول الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. 2: الإخلاص، والدليل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وفي حديث أبي هريرة القدسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، رواه مسلم. 3: المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والدليل حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أخرجه مسلم. واللفظ المتفق عليه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يقول: إذا قيل لك كم شروط قبول العمل، أي العمل الصالح ليس أي عمل، فإن العمل السيء غير مقبول، العمل السيء غير مقبول وغير متعبد به أصلا، وأعمال الدنيا أيضا غير منظور لها في هذا الباب. فالمراد بالعمل الذي له شروط للقبول العمل الصالح يقبله الله ويأجرك عليه وترتفع عنك المطالبة به وتبرأ ذمتك بأدائه. فمتى يكون هذا؟ إذا توفرت 3 شروط. الأول الإسلام، فلو عمل الكافر أعمال من أعمال أهل الإسلام غير مقبولة منه. لو أن رجلا من الكافرين تصدق أو أعتق أو بنى مسجدا، كما هو الحال، بعضهم يبني مساجد في بلاد الكفار لا سيما إذا كان عندهم انتخابات، فلا يقبل منه لأنه ليس بمسلم، والله عز وجل لا يقبل الأعمال إلا من مسلم موحد. فالكافر لا يقبل الله منه، لا يقبل الله عمله. لكن هل هو مخاطب بالعمل؟ نعم مخاطب. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين. يعني الكافر يوم القيامة يحاسب على كفره وعلى ما ترك من الطاعات، ويحاسب على كفره وعلى ما ارتكب من المعاصي والسيئات. وأما قولهم ليس بعد الكفر ذنب، فالمراد به أن الكفر أكبر الذنوب، وإلا هو مخاطب للآية التي سبقت: ما سلككم في سقر. لم يقولوا لأن كفار، قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين. فذكروا الصلاة وذكروا إطعام المساكين وغير ذلك من الأعمال التي استوجبوا النار بسببها. والدليل قوله تعالى: الدليل على رد عمله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يعملون لكن لا يقبل منهم، وكما قال الله عز وجل: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، تعمل عاملة ناصبة، ومع ذلك تصل نارا حامية تسقى من عين آنية، لأن الله عز وجل لم يتقبل منهم. فجعلناه هباء يعني كالريش أو الغبار أو المتناثر منثورا لا قبول له ولا أثر له. وقوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين، ذكر أن ابن عمر رضي الله عنه كان يقول لو علمت أن لي ركعتين متقبلتين، لأن الإنسان لا يعلم، لكن نحن يجب علينا أن نصلي ونؤدي ما أوجب الله علينا ونرجو القبول، نرجو القبول. والمراد بالمتقين هنا أهل الإسلام، لأن الكافر ليس بمتقي، وإن اتقى بعض الأعمال ربما تجد بعض المشركين ما يسكر، ما يشرب الخمر، ما يزني، يفعل بعض أعمال البر، لكن لا يتقبل منهم. كم من الكفار الذين يجوبون الأرض، يعملون في منظمات الإغاثة، بعضهم على نية فعل الخير بغض النظر عن الإخلاص لله، فلا يؤجرون على ذلك، لا يؤجر إلا من كان مسلما موحدا وكان مريدا لله عز وجل بهذا العمل. الثاني الإخلاص، والدليل قول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والإخلاص عمل قلبي، عمل قلبي، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وسميت سورة الإخلاص بهذا الاسم لخلوصها في الكلام على التوحيد، فالشيء الخالص الذي لا يشبه شيء، يقال ذهب خالص وفضة خالصة، أي لا يشبه شيء، فالإخلاص لله عز وجل ألا يشوب العمل شيء من الشوائب من رياء أو عجب أو غير ذلك، صلى الله عليه وسلم. والدليل وما أمروا، والآمر هو الله عز وجل، إلا ليعبدوا الله أي يوحدوا الله عز وجل، مخلصين أي حال كونهم مخلصين لله عز وجل. الدين هو ما تقدم، فأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ذلك دين القيمة، أي ما يتدين له ويتقرب إلى الله به. وفي حديث أبي هريرة القدسي لأنه مضاف إلى الله عز وجل، فيثبت أن الله متكلم بمثل هذه الأحاديث، لكن لا يتعبد بقراءتها في الصلاة، فمن قرأها في الصلاة بطلت صلاته. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى، فيه إثبات أن الله متكلم بحرف وصوت، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. قوله الشركاء ليس لأن له شريك، لكن على الحال الذي عليه الناس، إذ جعلوا لله شركاء، وجعلوا لله شركاء مما ذرأ من الحرث والأنعام، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. فيقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، المعبودات غير الله عز وجل تفرح بالمشاركة وتفرح بالتنديد، أما الله عز وجل غني عن ذلك، لا يبطل أي عمل يدخله مشاركة أو تنديد أو غير ذلك. فالله عز وجل يعبد لا شريك له، لا في ربوبيته ولا في أولوهيته ولا في أسمائه وصفاته. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري، وإن كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، تركته وشركه، أي لم يقبل الله عز وجل منه عمله ولم يقبله. وهذا الحديث فيه وعيد عظيم للمشركين الذين ينددون إما بالشرك الأكبر أو الشرك الأصغر، نعوذ بالله من الشرك بأنواعه، فإن الله عز وجل لا يغفر الشرك لا الأكبر ولا الأصغر. الثالث المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل جعله واسطة بيننا وبينه، فلا نعلم كيف نعبد الله عز وجل إلا بالطريقة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو ذهبت الآن إلى مكان أو أقرب من ذلك، لو قلت لولدك الذي لا يميز شيء صلي صلي، يلتفت إليك، يلتفت إلى أمه، ينظر يمين يسار، إيش يصلي؟ إيش معنى صلي؟ أو زكي، إيش معنى زكي؟ فالله عز وجل أما أنزل الأوامر أقيموا الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم صلى، نصلي كصلاته، أمر بالزكاة نزكي كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، الصيام نصوم كما صام النبي صلى الله عليه وسلم، الحج نحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. فدين الإسلام مبني على الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. الإخلاص يكون العمل لله عز وجل خالصا لا يشاركه فيه أحد، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. والمتابعة أن تعمل العمل كما وضحه وبينه وجلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله إنما أرسله لذلك، ونزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فبلغت رسالته. فالواجب علينا التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيارة من أمرهم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. وكم هي الأحاديث والآيات الدالة على وجوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ألف لام ميم صاد، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون الآية. وسفيان يقول وجدنا الأمر كله في الاتباع، يعني أن الدين كله يعود إلى الاتباع. قال رجل لسعيد بن المسيب يا إمام ما يضرني إذا أحرمت من عند مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة في أميال أزيدها؟ يعني حوالي 14 كيلومتر بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبين الميقات، لكن كون الإنسان يحدث في دين الله يخشى عليه الفتنة. ثم تلا عليه قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. وقال بعضهم أيعذبني الله على الصلاة بعد العصر؟ قال يعذبك على مخالفة السنة، لأن بعضهم يقول يا أخي كلنا نصلي، صلي كما صلى رسول الله، صم كما صام رسول الله، زكي كما زكى رسول الله، هذا أمر لا بد منه. والمتابعة منها الواجب كالمتابعة في الواجبات، ومنها المستحب كالمتابعة في المستحبات. الشرب قائما جائز، والشرب قاعدا أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. ولا تكون المتابعة لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل الناس أمروا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، من أبي بكر رضي الله عنه فما دونه. وهذه الفقرة فيها رد على أصحاب المذاهب الذي يقول لك ما يصلح تعبد الله إلا بالتمذهب بالمذاهب الأربعة، وربما زاد الشيعة المذهب الخامس الزيدية، وربما زاد الجعفرية المذهب السادس الإمامية والجعفرية. يأتون مثل هذه الأقوال من أجل أن يمرروها للناس. المذهبية ليست من ديننا. الله عز وجل يقول إن الدين عند الله الإسلام، لم يقل الحنبلية ولا الشافعية ولا المالكية ولا الحنفية. ثم إن هؤلاء لم يؤسسوا مذاهب ولم يدعوا إليها، إنما تعصب لهم أناس بعد ذلك، حتى قال قائلهم أنا حنبلي ما حييت فإن أمت فوصيتي للناس أن يتحنبلوا. وصي الناس أن يتبعوا الكتاب والسنة. وهكذا يقول الآخر لولا مالك كان الدين هالك. وأما الأحناف فعندهم من الغلو المفرط ما يتعجب منه. فأبو حنيفة عندهم سراج الأمة، مع أن الشافعي يقول إذا صح الحديث هو مذهبي. يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله ليبين أو يرد على من يقول أنا لم أحدث العمل أنا إنما أعمل. يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، سواء أحدثه هو أو أحدثه غيره، لأن الحديث المتفق عليه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه ولا يقبله الله. والحمد لله رب العالمين.